وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس تنوير الأفهام بشرح رسالة الصيام. وكان كلامنا في المجلس الأخير في استحباب تأخير السحور، فكما أن تأخير السحور إلى ما قبل الفجر مستحب، فإن تعجيل الفطور مستحب. فقلت يستحب للصائمين تعجيل الإفطار بمجرد غياب قرص الشمس، يستحب للصائمين تعجيل الإفطار بمجرد غياب قرص الشمس. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وقال أيضا: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا، أقبل الليل منها هنا أي من جهة المشرق، وأدبر النهار منها هنا أي من جهة المغرب، فالنهار يدبر من جهة المغرب والليل يقبل من جهة المشرق. إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. متفق عليهما. ما معنى فقد أفطر الصائم؟ معناه أن كل صائم صار مفطرا بمجرد غياب قرص الشمس، يعني حكمه أنه مفطر سواء أكل أو لم يأكل، شرب أو لم يشرب. إذن من أصر على أنه يبقى صائما يكون ماذا؟ يكون مخالفا لحكم الله ولحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، كأنه يعارض الشرع، فالشرع يقول إنه مفطر وهو يصر يقول لا أنا ما زلت صائما. وهذا يتفاوت الناس فيه، يعني مسألة المخالفة، بعض الناس يقول لا 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 أنا ما أفطر حتى أرى يعني أن الليل قد دخل وتمكن، والبعض الآخر يقول حتى تظهر بعض النجوم، انتظر حتى أرى بعض النجوم في السماء لأتأكد من أن الشمس قد غربت، والبعض الآخر يكون مخالفته أقل، يقول انتظروا حتى ينتهي المؤذن من أذانه، والبعض الآخر تكون مخالفته أقل، يقول حتى ينتهي المؤذن من الشهادتين، والبعض تكون مخالفته أقل حتى ينتهي المؤذن من التكبيرتين الأوليين أو الأربع تكبيرات. كل هذا غلط. بمجرد غياب قرص الشمس، بمجرد أن يقول المؤذن خلاص، إذا شرع في الأذان دخل الوقت، ما في شيء أنتظر لغاية ما ينتهي من التكبير. طب وما حده؟ تكبير ولا الشهادتين؟ طب التكبير ولا الشهادتين ولا الحيعلتين؟ تكبير ولا الشهادتين ولا الإذان كله؟ ولا نفعل كما نفعل الشيعة أعاذنا الله من شرهم، الذين يقولون لا يجوز للصائم أن يفطر حتى يرى بعض النجوم، بل بعضهم يزيد التنطع تنطعا فيقول يظهر عدد معين من النجوم، يقول لك عدها 1 2 3 4 7 نجوم خلاص افطر، طب 6 لا ما تفطرش، طب 8 يعني باحتياط احسن. ما هذا؟ كل هذا لا اصل له في الشرع ولا اصل له في دين الله، وهو من التكلف ومن التنطع المنهي عنه ومن الغلو في الدين. إذن هنا قلت تتنبه أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير. هنا الحديث صحيح يتعلق بماذا؟ بمسألة الإفطار. لا يزال الناس بخير ما عجلوا ماذا؟ الفطر. طيب الكلام عن الفطر، إذن نستفيد من الحديث استحباب تعجيل الإفطار، وحتى الذي لم يأخذ بهذا الاستحباب عليه أن يعتقد أنه ماذا؟ أنه مفطر. يعني نفرض أن أحدنا مثلا كان يتوضأ فأذن للمغرب وهو ما زال يتم وضوءه، ففضل أن يتم وضوءه قبل أن يأكل بعض التمرات مثلا، هل هو يعتقد أنه ما زال صائما أو يعتقد أنه صار مفطرا؟ الصواب أنه يجب عليه. إذن هنا فرق بين الاعتقاد، فهذا واجب أن يعتقد أنه بمجرد غياب قرص الشمس وبمجرد شروع المؤذن في الأذان صار حكمه الإفطار، هذا واجب. أما كونه يأكل أو لا يأكل، فقلنا إن التعجيل بالإفطار هذا أمر مستحب. إذن هنا واجب يتعلق بالقلب ومستحب يتعلق بالجوارح، أما ما يتعلق بالقلب فهو اعتقاد وجوب، اعتقاد أن حكمه ماذا؟ وجوب اعتقاد أنه مفطر بمجرد غياب قرص الشمس وبمجرد شروع المؤذن في الأذان، مجرد أول حرف ينطقه المؤذن صار هو مفطرا عند الله سبحانه وتعالى، أكل أو لم يأكل، شرب أو لم يشرب. طيب، قلت هنا تنبهوا للمسألة الفائدة الثانية، لا يزال الناس بخير. سبحان الله، ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين خيرية هذه الأمة وبين هذا الحكم، بين خيرية هذه الأمة وبين هذا الحكم، يعني كأنه أخبر بأنه سيكون قوم مبتدعة ومتنطعة وأصحاب غلو وهوى، وأنهم سيتعمدون تأخير الفطر، بل وسيعتقدون أنه لا يجوز لهم الفطر إلا بعد دخول الليل وتمكنه، بزعم أنهم يريدون الاطمئنان. مع الشيطان يدخل لهم من هذا الباب، لعل المؤذن أذن مبكرا، لعل قرص الشمس لم يغب، لعله غاب في حقنا، لكنه لو كان أحد في مكان مرتفع إيه لرآه. طيب، والذي فوق الجبل هذا لعله يستطيع الآن أن انظر كيف الشيطان يدخل للناس، الشيطان يدخل لهم مداخل ليفسد عليهم دينهم، كما يفسد الشيطان على كثير من الناس دينهم من جهة التفريط، يفسد على آخرين من جهة ماذا؟ من جهة الغلو. الشيطان يريدك أن تخرج عن الصراط المستقيم من أي جهة خرجت، سواء خرجت هكذا أو خرجت هكذا، المهم تخرج، هو لا فرق عنده، المهم أنه لا يبقيك في الصراط المستقيم. والله نتيجة لشدة سرعتك انحرفت وخرجت، نتيجة لشدة بطئك أيضا خرجت عن الجادة، لا يهمه، بل لعله يفرح بالغلو أكثر من فرحه بالتساهل، لأن المغالي يظن أنه على خير، أما المتساهل فيعلم أنه متساهل. العاصي يقول لك أدعو الله أن يتوب علي أنا عاصي ومفرط، إذن المفرط يعلم أنه مفرط، أما المفرط فيحسب أنه يحسن صنعا، وهذه هي المصيبة. فيدخل مثل هذا في قول الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولذلك لا تغتر، بعض الناس يغتر يقول لك انظر إلى هؤلاء الشيعة فيهم أناس فدائيون، يا أخي الواحد يفجر نفسه، يعني هذا صاحب قضية، إذن هذا صاحب مبدأ. يا أخي اليابانيون كانوا يفجرون أنفسهم كفار، هذا ليس هذا ماذا؟ ليس دليلا. فالبعض ما دام هذا فدائي ويفجر نفسه إذن هو على حق، هذا خطأ. كان الخوارج يلقون بأنفسهم الموت، وهم ماذا قال فيهم صلى الله عليه وسلم؟ قال فيهم إنهم شرار الخلق والخليقة، كلاب أهل النار، مع أن أحدهم يرمي بنفسه إلى الموت. فلا تفترض في كل من دمر نفسه أو ألقى بنفسه للموت أنه صاحب قضية، هذا غلط. اليابانيون في الحرب العالمية ضربوا أروع الأمثلة في الفداء، فهل هم مسلمون أصلا؟ بل هم الذين ابتدعوا مسألة العمليات الانتحارية، منهم أخذت، فكانوا هم السبب في معرفة ما يسمى بالعملية الانتحارية. فهل اليابانيون مسلمون فضلا عن أن يكونوا أهل بدع ولا ما أهل بدع؟ إذن ليس هذا دليلا. نفس الشيء يفترض بعض الناس لما يرى بعض المخرفين والصوفية يدخل السيف منها هنا ويخرجه منها هنا ويطعن نفسه بكذا ويأكل الزجاج، يقول لك من أولياء الله. الهنود يفعلون أشد منها، البوذيون والكفرة يأكلون الزجاج ويجلسون عليه، هل هذا دليل على أنهم أولياء الله؟ لا يدينون بالإسلام أصلا. فالبعض يقيس الأمور بطريقة عكسية. ما هو الطريق الوحيد لمعرفة الصواب من الخطأ؟ من يجيب؟ كتاب والسنة وبفهم السلف، ما في سبيل ثاني. مهما رأي، لو رأيت الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء، اعرض أمره على كتاب والسنة، فلا تغتر. ما تقيس الأمور بالعكس، بما أن هذا فدائي إذن هو على حق، خطأ. بما أنه يطير في الهواء إذن هو على حق، خطأ. بما أنه يمشي على الماء إذن هو على الحق، خطأ. بما أنه يأكل الزجاج إذن هو على الحق، خطأ. بما أنه يروض الثعابين إذن هو، كل هذا غلط، كل هذا الكلام غلط. المقياس الوحيد في معرفة الحق هو موافقة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا هو المقياس، ما في مقياس ثاني، لا يوجد سبيل آخر. الذي يتبع سبيل المؤمنين ما كان على ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا على الحق، ولو قال الناس كلهم عليه إنه مجنون، ولو قال الناس كلهم عليه إنه مبتدع، ولو قال الناس كلهم عليه إنه مخرب ومفسد ومفرق، لا عبرة بكلام الناس، إذن بارك الله فيك، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. سبحان الله، ما العلاقة بين تعجيل الفطر؟ اليوم ترى الشيعة وهم يدعون أنهم حريصون على العمل بالدين، وترى لحى وترى عمائم وترى أشكال وهيئات تغتر بها، ولكن هم في ضلال مبين وليسوا على خير. ثم جعل لهم صلى الله عليه وسلم علامة أنهم ليسوا على خير. سبحان الله، هذا الحديث يعتبر علاما من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يكن في زمانه شيعة، لكنه أخبر أن الناس يبقون على خير إلى أن يتركوا هذا الأمر ألا هو تعجيل الفطر. قلت هنا منه تعلم بطلان ما عليه الشيعة بإيران وغيرها من تأخير الفطر حتى تظهر بعض النجوم، ففي الحديث شهادة أنهم ليسوا بخير. فاستمسك أخي المسلم بالسنة ولا تنخدع بهم. إذن إياك أن يقول لك فلان حزب الله في لبنان، هذا حزب فداء. يا أخي هؤلاء يسبون أبا بكر وعمر وليسوا على خير. الذي يسب أبا بكر وعمر لا يمكن أن يكون بخير، ولو ألقى بنفسه بين صفوف الأعداء لا ينفعه هذا. لا تغتر بمثل هذا. كان الخوارج أشجع من هؤلاء، كان الخوارج أجرأ من هؤلاء، ومع ذلك كما سمعتم هم شرار الخلق والخليقة هم كلاب أهل النار. فلا تغتر بذلك، لا تغتر بكثرة صلاة الرجل أو بكثرة صيامه أو بطول لحيته أو بكثرة عبادته أو بكثرة قراءته القرآن إذا كان صاحب بدعة، فضلا عن أن تغتر بجهاده. انتبه، إن الجهاد يكون لإعلاء كلمة التوحيد ولإعلاء كلمة السنة ولنصرة الصحابة سلف الأمة، فكل من سار في غير هذا السبيل فإنه يكون من أصحاب الهوى ويكون أشد وأخطر على الإسلام من العدو المحارب. ثم قلت المستحب الإفطار قبل الصلاة. إذن هنا عندنا صلاة المغرب وعندنا إفطار، ماذا نصنع؟ هل نصلي المغرب ثم نفطر ولا نفطر ثم نصلي المغرب؟ يعني نجمع بين الحسنين كما قال، نفطر على شيء بسيط ثم نصلي، ثم من أراد أن يستزيد من الأكل يأكل. فكان هديه صلى الله عليه وسلم أنه يفطر على رطبات، مدام في فصل الرطب، فصل الصيف يطيب فيه الرطب. الرطب هو البلح الناضج المستوي، يعني الرطب اللي هو بيكون أسود، هذا هو الرطب. البلح الناضج المستوي هذا هو الرطب، فهو بلح فإذا نضج صار رطبا، فإذا يبس صار تمرا. إذن الأول يبلح بعدين يستوي يسود فيصير رطبا ثم يجفف ويصير ناشف يصير اسمه تمر. المستحب الإفطار قبل الصلاة على الرطب، وإلا فالتمر وإلا فالماء. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، يعني الواحد جزك فتميرات، فإن لم تكن تميرات يعني مش نص كيلو تمر، تميرات يعني ما تعوش تأكل لغاية ما الصلاة تخلص، السنة أفطر على تمر، لا تميرات، 3-2-5 تميرات، فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسوات من ماء. هذه السنة، واحد أفطر على عنب ولا أفطر على أي شيء آخر لا حرج، لكن ترك الأفضل. لا شك أن الأفضل هو أن تقتدي وتأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، واعلم أن الاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه خير لك في دينك وفي دنياك. والأطباء الآن يدرسون يقول لك ثبت فعلا أن الذي يفطر على الرطب أو التمر أو على مادة سكرية بسيطة أن هذا أصح، فالمعدة تكون خالية، وبالتالي أن تنزل لها مادة سكرية بسيطة تمتص بسرعة جدا، تجدك بعد الصلاة خفيفا، لم يمتلئ بطنك، لم يثقل جسمك، لم يعني يثقل رأسك، فتجدك قد فتحت شهيتك للطعام. أما إذا أنت افتتحت الأكل بأكل شيء دسم يحصل لك يعني ما نستطيع أن نسميه صدمة، فماذا يحصل؟ كثير من هؤلاء الذين هم يريدون الأكل بس مستني الأذان يهجم على الطعام ويأكل ما لذ وطاب، ما تمر دقيقة إلا وحصل له إيش؟ ذهبت شهيته. قل لك والله أنا كنت من شوية عايز أكل كل اللي مش عارف أكل حشخة، حصل له نوع من الصدمة، هذه فعلا هي صدمة، يعني هو معدة خاوية راح مدخل لها أشياء تقسمنا على مش عارف. لا سبحان الله يا أخي، بالراحة بالراحة، واحدة واحدة. فتأخذ هذه الرطبات أو التميرات أو الماء ثم تصلي، ما تأتي إلا جسمك مرتاح، شهيتك مفتوحة، كل أعضائك يعني مستعدة لتلقي طعام ببساطة سهولة. السنة هي خير الدنيا وخير الآخرة، خير الهدى، هدى من؟ هدى محمد صلى الله عليه وسلم، خير الهادي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يجوز فيه الهدى والهدي، يجوز اللفظان هدى وهدي كلاهما جائز. الحديث رواه الترمذي بسند حسن. يستحب للصائم الاهتمام بتلاوة القرآن ومدارسته ومجالسة الصالحين والعلماء والإكثار من الإنفاق في وجوه الخير في رمضان. شهر رمضان شهر خير، كل أنواع الخير، صدقات وصلة أرحام وقراءة قرآن وتلاوة. لكن احرص على أن تستفيد، يعني لا يكون همك كثرة الختمات. بعض الناس أنا ختمت 4 مرات 5 مرات 6 مرات وما فهم شيئا مما قرأت، سبحان الله. لا، أن تختم مرة واحدة مع الفهم أفضل من أن تختم 3-4 مرات بدون وعي. لا، المهم أنك تتدبر ما تقدر تستفيد من القراءة. يستحب للصائم الاهتمام بتلاوة القرآن ومدارسته، بتلاوة القرآن ومدارسته ومجالسة الصالحين والعلماء والإكثار من الإنفاق في وجوه الخير في رمضان. فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. صار هنا تعرف أثر الجليس على جليسه، الجليس يتأثر بجليسه. فمن جليس رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ جبريل. فكان هذا يتسبب في زيادة الجود عند الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل. وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان. وهنا يؤكد أن خيرية رمضان في لياليه بالدرجة الأولى. نعم الصيام في نهاره، ولكن خيرية رمضان في لياليه. ولذلك خير ليالي العام هي الليالي العاشر من الأخيرة من شهر رمضان، وخيرها أفضلها ليلة القدر. كان يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسرخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن. ففيه استحباب التلاوة والحفظ والمراجعة في شهر رمضان. فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. متفق عليه الحديث في الصحيحين. وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى، ونصلي صلاة الوتر. بارك الله فيكم، صلى الله على محمد وعلى آله.